السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسألة التي انتهينا إليها هي قول المصنف رحمه الله: وأما في صلاة الليل، هذا في الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. لما ذكر رحمه الله الأدلة المتعلقة بالجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغير الصلوات الخمس، وسيأتي أيضا ما يتعلق بالعيدين وكذلك الجمعة، ذكر رحمه الله الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. قال: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر. والمعنى أن الأمر واسع، كما قال عبد الله بن أبي قيس لما سأل عائشة رضي الله عنها، قال: قلت لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر في قراءة صلاة الليل أم يسر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما سر. قال: قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا كما تقدم سؤال عبد الله بن أبي قيس لعائشة، وهذا رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وحديثه أصله في صحيح مسلم، لكن هذا القدر وهو السؤال عن الجهر والإسرار في صلاة الليل عند الثلاثة بإسناد صحيح. وكذلك أيضا سألها وضيف بن الحارث أحد التابعين رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بسند أيضا جيد عن هذه المسألة: أكان يسر ويجهر؟ قالت: ربما جهر ربما أسر. وكان إذا قرأ في البيت يسمع قراءة من في الحجرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عباس وسنده حسن، أنه كان عليه الصلاة والسلام ربما أو كان إذا كان يقرأ البيت يسمع قراءته من في الحجرة، بمعنى أنه يجهر جهرا بقدر ما يسمعه من في الحجرة، من في حجرة أزواجه، عليه في حجر أزواجه من يكون عندها. والمعنى أنه لم يكن يرفع صوته حتى يسمع خارج رفعا شديدا في كل أحيانه، ولهذا ربما سمع من خارج الحجرة. وهذا يبين تنوع قراءته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه. وهذا أيضا في حديث أم هانة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي، أنها قالت: كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، ولم تكن في حجرته. فهذا يبين أنه أيضا ربما رفع صوته رفعا يسيرا كما تقدم، ويسمع صوته خارج الحجرة. ويبين السعة في أمر القراءة وأمر الصلاة، كما أن الأمر في سعة في صلاة الليل في عدد ركعاتها وفي طول ركعاتها ونحو ذلك، والتنوع المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك الهيئة المتعلقة بالقراءة والتسبيح في الركوع والسجود، الأمر في سعة ولله الحمد. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حينما خرج ليلة، فإذا هو أبا بكر يقرأ، وكذلك عمر رضي الله عنهم في حديث ساقه المصنف، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: مررت بك يا بكر وأنت تخفض من صوتك، ومررت بك يا عمر وأنت ترفع من صوتك. وهذا الحديث له ألفاظ، رواه أبو داود عن أبي قتادة بإسناد صحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: ارفع قليلا، ولعمر قال: اخفض قليلا. وهذا هو المتفق مع هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرفع رفعا يسيرا. ولهذا قال عمر لما كان يرفع صوته، قال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. وقال أبو بكر: قد أسمعت من ناديت، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا له شواهد، له شواهد منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند أبي داود بنحو قصة أبي قتادة رضي الله عنه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: ومررت بك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة، من هذه السورة، قال: كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم قد أصاب، كلكم قد، يعني أبا بكر وعمر وبلال. وجاء أيضا هذه القصة من رواية علي رضي الله عنه، وجعل بدل بلال جعل بدله عمار بن ياسر رضي الله عنه، لكن يظهر أنه وهم، والصواب بلال، صواب بلال، لأنه من طريقه، من طريق زكريا بن أبي زايد عن أبي إسحاق، وقد سمع منه بعد اختلاطه، فهو في قصة أبي بكر وعمر وبلال رضي الله عنهم. وقال أيضا كما في الحديث، قال: وكان، وقال: يا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال عمر ارفع من صوتك شيئا. وأيضا روى أبو داود عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفض طورا ويرفع طورا، يخفض طورا ويرفع طورا، وهذا أيضا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. تقدم شواهده من حديث عائشة أنها قالت: ربما أسر وربما جهر عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا رواه الثلاثة. من هم الثلاثة؟ إذا قيل الثلاثة من هم الثلاثة؟ نعم نعم، أبو داود والترمذي والنسائي. نعم، هذا إذا قيل الثلاثة، هذا اصطلاحه رضي الله عليهم. هذا رواه الثلاثة عن عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. المعنى أن قارئ القرآن تارة يحسن جهره بالقرآن، وتارة يحسن ماذا؟ إسراره، مثل المتصدق، تارة يكون الجهر بالصدقة، الجهر بالصدقة وإظهارها هو الأفضل، وتارة يكون إسراره هو الأفضل وهو الأصل. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأصل الإسرار في العبادات كلها، لكن قد يجهر الإنسان لأمر عارض، كالجهر بالصدقة وإظهار الصدقة لأجل أن يحث غيره وأن يكون قدوة لغيره، كما وقع في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك الجاهل بالقرآن قد يجهر بالقرآن، يريد أن يسمع إخوانه وهم يحبون أن يسمعوا قراءة ونحو ذلك، سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة يقرأ وهم يسمعون، أو مثلا يحس بشيء من الكسل فيقرأ ويجهر ويرفع صوته حتى يدفع عنه الكسل والضعف ونحو ذلك، فينظر ما هو الأفضل في حقه. ولهذا كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه تارة يرفع صوته وتارة يخفض صوته، لكن لا ينبغي أن يرفع صوته رافعا يشق عليه و يضعفه عن العبادة، بل يكون عمله على وجه يكون ديمة، مثل الصلاة، كما أنه لا يطيل إطالة يضعه بسبب هذا القيام عن الصلاة، كذلك أيضا القراءة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما كان يقرأه في الصلوات، ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وأما ما كان يقرأه في الصلوات من السور فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات. ثم ذكر صلوات مرتبة صلاة الفجر، وأهل العلم في الترتيب، في ترتيب صلاة، في الكلام عليها، منهم من يبدأ بصلاة الفجر ومنهم من يبدأ بصلاة الظهر، منهم من يبدأ بصلاة الفجر ومنهم من يبدأ بصلاة الظهر. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، طوال بالكسر، يعني السور جمع طويل، السور الطوال، والضم هو الرجل الطويل، الشيء طويل قال طوال، والشخص الطويل، كان يقرأ فيها بطوال المفصل. وهذا
في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي رواية سليمان بن يسار أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، بطوال المفصل. والمفصل اختلف فيه، وعلى الأظهر أنه من سورة قاف إلى آخر القرآن، وقيل من الحجرات، لكن حديث أوس بن حذيفة يدل على أنه من قاف، لأنه قال كما عند أحمد وأبي داود أنه أن الصحابة رضي الله عنهم سئل كيف كانت قراءة الصحابة، قال كانوا يحزبون القرآن ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده، حزب المفصل وحده. فإذا جمعت هذه السور فيكون المنتهى في ما قبل المفصل إلى سورة الحجرات، ثم بعد ذلك سورة قاف، سورة قاف إلى آخر القرآن. والمفصل طوال وقصار وأوساط وقصار، واختلف في هذا، لكن اختار جمع من العلم أن طوال المفصل من قاف إلى سورة عما يتساءلون، ومن سورة عما إلى سورة الضحى، هذا أوساط المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن قصار المفصل. وهي مسألة اجتهادية، والمفصل معروف في الأخبار والأحاديث، ثبت تسمية هذا المفصل آخر القرآن في حديث صحيحين من حديث ابن مسعود، وأنه كذلك عائشة رضي الله عنها قالت ما من المفصل سورة طويلة أو قصيرة إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها، كما عند أبي داود. سمي المفصل إما لكثرة الفصل بين لكثرة الفواصل فيه بالآيات، أو لأنه فصل من الفصل وأنه لا يدخله الناسخ والمنسوخ على ما قيل، وقيل لأن السور تكثر يكثر الفصل بينها، لأنها بالنسبة إلى السورة قبلها أقصر منها، أقصر منها من جهة الأوجه لا من جهة كثرة الآيات. قال وكان يقرأ فيها بطوال المفصل، طوال المفصل، وكان أحيانا يعني هذه صلاة الفجر، وهذا على الأغلب والأكثر، وربما قرأ أحيانا فيها بقصار المفصل، لكن هذا لأمر عارض، لأمر عارض، سيأتي في بعض الأخبار إشارة إلى شيء من هذا، أنه ربما قرأ فيها بقصار المفصل. وكان أحيانا يقرأ، وكذلك ربما قرأ فيها بأوساط مفصل في أيضا كما جاء في بعض الأحاديث، ويأتي هذا إن شاء الله. وكان أحيانا يقرأ الواقعة، وهذا رواه الإمام أحمد عن جابر ابن سمرة، عن جابر ابن سمرة، والواقع من طوال مفصل، وهي نحو من ثلاثة أوجه، فقراءته من طوال مفصل مقارب لهذا، سورة الواقعة وسورة قاف هي متقاربة من جهة قدرها، فكل منها تقارب هذا العدد ثلاثة أوجه، ونحوها من السور في الركعتين، لأنهم قالوا قرأ الواقعة، ما دام أنه قرأ الواقعة فالمعنى في الفجر أنه جعلها في الركعتين. وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع، وهذا في حديث أم سلمة، لكن ليس في حديث أم سلمة دليل بين على أنه قرأ بعضها، بل ظاهر حديث أم سلمة أنه قرأ الطور، لأنه قد قرأ بالطور، والكتاب المسطور، وفي بعضها قرأ بالطور، قرأ بالطور، وأكثر روايات جاءت بدون ذكر أنه قرأ شيئا منها، فالظاهر أنه قرأ كامل، وهذا وهو في الحج في حجة الوداع. فإذا كانت هذه قراءته عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الحج، ففي حال إقامته من باب أولى أن تكون مثلها أو أكثر منها. وإن كان المعتاد في سفره أنه ربما قرأ سورة قصيرة في بعض أحواله، وكان هذا والله أعلم إذا كان سائرا، أما إذا كان نازلا فله حكم آخر. وإن كانت قراءته لهذه السورة وهو نازل لكن على نية الارتحال، لأنه من صبح اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، صبح اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، ويريد أن يتوجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد، هذا أيضا هو مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. كذلك أيضا روى مسلم عن قطبة مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ النخل باسقات لها طلع النضيد، وهذا أيضا، وجاء أيضا عنه أنه قرأ قاف في مسلم عن قطبة ابن مالك، عن قطبة مالك، فعن هذين الصحابيين أنه كان قرأ بقاف في سورة الفجر عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا كما في صحيح مسلم يقرأ بها يوم الجمعة، وربما خطأ بها عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله قوله في الركعة الأولى، في الركعة الأولى، هذا أيضا جاء التقييد بالركعة الأولى في حديث قطبة بن مالك، قطبة بن مالك، لكن قطبة بن مالك أنه سمع منه هذا الشيء، قال سمع منه هذه الآية في الركعة الأولى. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأ بقصار المفصل، هذا على قول أن التكوير من قصار مفصل، وعلى قول الثاني أنها من أوساط المفصل، أنها من أوساط المفصل، فيلمى من أوساطه أو من قصاره، من أوساطه أو من قصاره. وهذا رواه مسلم عن عمرو بن حريث رضي الله عنه. وجاء في مسلم عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، وعند النسائي أنه يقرأ بقوله إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت بالتكوير. وقرأ مرة عليه الصلاة والسلام إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، أم قرأ ذلك عمدا، عليكم الصلاة وبركاته. وهذا رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود بسند جيد عن رجل من جهينة، هو معاذ بن عبد الله ابن خبيب، عن رجل من جهينة أنه قرأها في الركعتين كلتيهما. وعن معاذ بن خبيب لا بأس به، لا بأس به. وجاء في رواية عند أبي داود مراسيل برواية معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد المسيب مرسلا، لكن رواية سعد بن سعيد الأنصاري وهو سيء الحفظ صاب رواية أبي داود رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا أيضا رواه النسائي أبو داود النسائي عقبة بن عامر أنه قرأ بالفلق والمعوذات وسورة قل أعوذ برب الناس، قرأها في صلاة الفجر، قرأ بهاتين السورتين عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث له طرق كثيرة، وفيه أن عقبة بن عامر قال يا رسول أقرئني، وكان يريد أن يقرئه من السور الطويلة، فعلمه سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فكأنه رضي الله عنه لقصرهما لم يحتفل ذاك الاحتفال بهما، يريد أن يقرأ سورة طويلة، وعلم النبي ذلك منه فصلى بهم الفجر فقرأ بهما، ثم التفت إلى عقبة فقال له كيف رأيت كيف رأيت، يبين أن هاتين السورتين لهما شأن عظيم. وليصحي مسلم عن عقبة ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وقال له عليه الصلاة والسلام كما عند الناس اقرأ بهما كلما نمت وكلما كلما نمت واستيقظت. وفي أيضا الحديث الآخر عن عقبة أيضا أنه أمره بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة، وقرأ مرة وقال عقبة رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين، هذا رواه أبو داود والنسائي عن عقبة، وهي سند صحيح عن عقبة اقرأ في صلاتك المعوذتين، هذا عام يشمل صلاة التطوع صلاة الفرض، فما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني هذا التمام عند أحمد وأبي داود في اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما، وجاء نحوه في صحيح مسلم لكن بدون قول اقرأ في صلاتك المعوذتين. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض الرواة لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، وهذا جاء في الصحيحين كان يقرأ 60 إلى 100 في حديث أبي برزة، في حديث برزة الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أنه كان يطيل قراءة عليه الصلاة والسلام مع تأنيه في القراءة. والستون يظهر أنها آية ليست بالآيات الطويلة ولا الآيات القصيرة، وإذا اعتبرت هذا في بعض السور وجدت أن 60 أن 80 آية يعني ما بين 60 إلى 100 يعني أن الوسط من ذلك وهو 80 آية يبلغ نحو 10 أوجه، وقد اعتبرت هذا في بعض السور سورة البقرة وآل عمران وكذلك سورة الأنعام والأعراف وعدة سور أن 80 آية نحو 10 أوجه، بعض السور مثل المائدة والنساء تبلغ نحو 12 وجها أو 13 وجها لأن آياتها أطول، فلهذا زادت فيها الصفحات أو الأوجه، فلهذا ذكر الأغلب والأكثر من القرآن وعن عليه هذا القدر، وأنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. قال وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين. سورة الروم هذا رواه أحمد والنسائي بلاد شبيب بروح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الروم، وقرأ أيضا بسورة ياسين، وهذا رواه الطبراني في الأوسط عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه، وسنده أيضا جيد ولا يضر أن فيه إسناده رجل ضعيف أيوب جابر، فإنه مقرون بشعبة مقرون، وهذا يبين لك تنوع قراءة عليه الصلاة والسلام، وأنه تارة ربما قرأ سورة كاملة، تارة ربما قرأ بعضا من سورة، وهذا كثير في المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. ومرة صلى الصبح مكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته سعلة فركع، وهذا حين رواه مسلم عن عبد الله ابن السائب، ورواه البخاري تعليقا بلا جزم فقال ويذكر عن عبد الله ابن السائب، تقدم معنا أن عبد الله بن السائب أيضا روى أنه عليه الصلاة والسلام لما تقدم صلي خلع عليه وجعلهما عن يساره، ويحتمل في هذه القصة وأن هذا أيضا في فتح مكة، ويحتمل أنه في غيرها من الوقائع. نعم لا هو يجوز، هو يصح تقول سورة المؤمنون، سورة قرأ سورة المؤمنون، ويكون منع ظهور علامة الإعراب الحكاية، وتقول يعني إنه منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم ومنع من ظهورها حركة الحكاية، يجوز أن تقول قرأ سورة المؤمنون وقرأ سورة المؤمنون وقرأ سورة المؤمنين. وهذا في نفس الحديث حديث عبد الله بن السائب، حديث عبد الله بن السائب أيضا قال ذلك، قال في سورة المؤمنين، سورة المؤمنين. لكن يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، الوجه الثاني على جهة الحكاية. تقول رأيت محمدا، أقول لك من محمدا؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، ويكون مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، حركة الحكاية، لأن الذي يحكي يحكي كلامك الذي تكلمت به أنت، تكلمت به أنت. قال أخذته شعلة فركع عليه الصلاة والسلام، شعلة يعني مشهقة أو سعال أو نحو ذلك فركع، ولأن مثل هذا ربما لو استمر به القارئ قد يغير النظم، قد يغير الحركة ونحو ذلك، فيحسن أن يركع وإن كان يريد الإتمام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه إذا قرأ أو ابتدأ سورة افتتحها، ومع ذلك ركع عليه الصلاة والسلام قبل أن يتمها، بل قبل أن تنتصف السورة. وهي تقدم معنا حديث أبي قتادة، حديث أنس وحديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمه، في حديث أبي قتادة. وحديث أنس لما أعلم من شدة وجد أمه به، وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، وهذا أيضا رواه أحمد بإسناد لا بأس به عن ابن عمر رضي الله عنهما، إسناده حسن، كان يؤمهم بالصافات. وجاء في اللفظ الآخر إن كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وفي رواية أخرى عند أحمد أنه جاء غير مقيد، وهي الرواية سبقت أنه يأمر التخفيف، يأمر بالتخفيف ويؤمن بالصافات، وهي الرواية المتقدمة. وجاءت رواية مقيدة بصلاة الفجر كما هنا، وهو الروايتان ثابتتان، وكان يصليها يوم الجمعة، أي صلاة الفجر يوم الجمعة، ألف لام ميم تنزيل السجدة يعني في الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذا متفق عليه عن أبي هريرة وعند مسلم عن ابن عباس أيضا. كل هذه الأخبار تبين أن صلاة الفجر يمد في قراءته، قوله سبحانه وتعالى قرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يكاد يتفق السلف على أن المراد القراءة هنا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل والملائكة النهار يجتمعون كما في الصحيحين. فكان يطيل عليه الصلاة والسلام فيها، وكان يخص بعض الصلوات أو بعض الأيام ويوم الجمعة صلاة الفجر بهاتين السورتين، أو كان يقرأ وهل كان يديم ذلك؟ الله أعلم. لكن قوة الرواية تدل على هذا، يعني قال كان أنه كان يقرأ الفجر يوم الجمعة، فلو كانت قراءة عارضة لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصصها، تكون كغيرها من الأيام التي نقلوا أنه قرأ فيها بهذه السورة، لكن لما ذكروها على هذا دل على أنه لما ذكروا يوم الجمعة خصوصا دل على أنه كان يديم ذلك. ولهذا لما ذكروا قراءة بعض السور في صلاة الفجر لم يقولوا مثلا يوم كذا يوم كذا من الأيام التي قرأ فيها، بل في يوم الجمعة قالوا كان يقرأ، وكان وإن كانت لا تدل على التكرار، إنما على مجرد الحصول على الصحيح قول العلماء، تدل على مجرد الحصول والوقوع، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، مع أن ما فعلته إلا مرة واحدة في حجة الوداع، فهو إشارة إلى أمر واقع، إنما تكرارها بالقرينة هو الدليل. وجاء رواية عند الطبراني من حين مسعود كان يديم ذلك، يحتاج إلى التحقق من ثبوته، هي من طريق الأعمش رحمه الله، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، وهذا أيضا كما تقدم إشارة حي أبي قتادة المتقدم، وفيه أنه كان يطيل الأوليين ويقصر في الأخريين. وجاء أيضا في حديث جابر بن سمرة الطويل في قصة سعد بن أبي وقاص لما اشتكاها للكوفة، وفيه أنه قال لما دعاه عمر رضي الله عنه قال قد شتاك الكوفة في كل شيء، حتى لقد شتاك الكوفة حتى شكوك في أمر الصلاة، قال أما إني لا آل ما أخذت به من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني يجتهد، إني لأركب في الأوليين وأحذف في الأخرين، وفي لفظ آخر في الصحيحين إني لأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين، الأوليين من الرباعية والأخرين من الرباعية. ذا قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر بنحو من ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية على النصف من ذلك، وفي الأولى من العصر على الثانية من الظهر قدر الثانية من الظهر، وفي الثانية من عصر على النصف من ذلك. في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بثلاثين آية، ثلاثين آية، والسجدة ثلاثين آية، وتبارك ثلاثين آية، لكن هذه الرواية تعين أن المراد بالثلاثين آية سورة السجدة ألف لام ميم، لأنه نص عليها، نص عليها بقوله ألف لام ميم تنزيل أي السجدة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القراءة في سنة الفجر، قال وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، قول جدا خفيف جدا الإشارة إلى رواية عن حفصة رضي الله عنها، عن حفصة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما جدا، روى ابن عمر عن حفصة لما سأل عن ذلك فقالت إنه يعني ركعتي الفجر إنه كان يخففهما جدا عليه الصلاة والسلام. ومن طريق ابن إسحاق عند الإمام أحمد لكنه صرح بالتحديث. وأما قراءته في ركعتي الفجر سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، وكذلك أيضا ثبت في حديث حفصة رضي الله عنها وحديث عائشة من الصحيحين أنه كان يخففهما، لكن ما ذكرتا جدا، ويحتمل روايتها الأخرى رضي الله عنها تفسر بالرواية الأخرى إن ثبتت عنها، إن ثبتت عنها فالرواية الصحيحين كانت خفيفة. وقد توافق هذه الرواية رواية عائشة الأخرى الصحيحين، حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، فكأن قولها خفيفة جدا إشارة إلى خفتها بالنعم منسوبة إلى صلاة الليل التي كان يطيلها جدا عليه الصلاة والسلام، فهذه يطيلها جدا وهذه يخففها ويقرأ فيها سورة قصيرة أو آية قصيرة، فلا شك أن هذه النسبة تكون خفيفة جدا بالنسبة إلى صلاة الليل. ولهذا ذكر حديث عائشة حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها أو فيهم يعني في السورة في ركعتين بأم الكتاب، ليس المعنى أنها توقفت أو تردت، لا، من جهة تخفيف هاتين الركعتين، وأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ فيها سورة خفيفة قل يا أيها الكافرون قل الله واحد كما سيأتي إن شاء الله. وكان يقرأ بعد الفاتحة الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا في الركعة الأولى منها. وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذا صفة، وهذه في حديث ابن عباس، وربما قرأ بدلها، وهذه في آل عمران، وربما قد قرأ بدلها أيضا بدل قوله قل يا أهل الكتاب، فلما حس عيسى الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال حوالي نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد أننا مسلمون، هذه أيضا في آل عمران وقبل الآية التي قبلها. ربما قرأ فيقرأ من البقرة السورة المتقدمة قولوا، وآل عمران في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب، وربما قرأ فلما حس في الركعة الثانية فلما حس عيسى قال من أنصاري إلى الله. وجاء بالآيات عند أبي داود غير هذه الآيات، لكن هذا أثبت ما نقول وهو الذي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل والله أحد في الأخرى، وهذا رواه مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر. وروى الترمذي عن ابن عمر أنه قال أنه أيضا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر، وأنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو 20 ليلة كان يقرأ في هاتين الركعتين بهاتين السورتين قل يا الكافرون وقل والله أحد. سيأتي رواية أيضا عنه أيضا عند أحمد أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقرأ في ركعتي الفجر أو قال كان يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. وهذا الحديث في ثبوته نظر، هذا الحديث في ثبوته نظر، وقد علّه الدارقطني وأبو حاتم قال إنه ضعيف، والمحفوظ ما جاء في هذا عن عمر عن ابن عمر أنه سأل حفصة، لا أنه علم ذلك منه عليه الصلاة والسلام. ثبت عن ابن عمر ما يدل على أنه لم يكن يدخل عليه في تلك الساعة كما قال هو، وأنه سأل حفصة وأن ساعة لم يكن يدخل عليه أحد غير أهل بيته، وهذا واضح من ابن عمر أنه لم يكن علم ذلك إلا من حفصة. والثابت أنه سأل حفصة عن ذلك وأنها أخبرته أنه كان يخففهما، أنه كان يخففهما، ما كونه هو الذي نقل ذلك فهذا علّه الحفاظ رحمة الله عليهم. ثم اضطرب رواة هذا الخبر اضطراب كثير، اضطربوا اضطراب كثير فيه، ففيه من جهة إسناد اضطراب أيضا من جهة متنه مخالفة لما ثبت عن ابن عمر. ويقول نعم السورتان هما نعم السورتان هما. وهذا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما ويقول نعم السورتان. وهذا رواه أحمد رواية يزيد بن هارون عن الجريري سعد بن إياس، وقد روى عنه يزيد بن هارون بعد اختلاطه وسمع رجل يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى، ما هي السورة الأولى؟ نعم الكافرون، قل يا الكافرون. فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه، وهذا رواه ابن حبان من طريق طلحة ابن خراش يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، وإسناده جيد، هذا إسناده جيد وهو أثبت من الذي قبله. هذا عبد آمن بربه لأنه قرأ سورة الكافرون، والكافرون فيها تحقيق توحيد الإلهية، فناسب أن يقول هذا عبد آمن بربه. وقل الله أحد مشتمل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فناسب قول هذا عبد عرف ربه، وهذا هو الثابت. أما ما يذكر من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا حديث باطل بهذا اللفظ، هذا حديث باطل. وعليك السلام. وأهل التصوف ونحوهم يثبتونه ويجعلونه حديثا يعتمدونه ويفرعون عليه، لكن يبنون عليها أقوال باطلة، وإن كان توجيه يمكن يوجه التوجيه الصحيح. من عرف نفسه بالضعف وعدم القدرة وأيضا جهله وظلمه لنفسه وما أشبه ذلك ما يقعد، عرف ربه بضد هذه الصفات سبحانه وتعالى، لكن هو كحديث لا يثبت. ولما قيل لبعض المتصوفة إن أهل العلم كشفوا عن بطلان هذا الحديث قال نحن كشفنا الإله أثبت صحته، وهذا من تشويه الشيطان، يقول أثبتناه من طريق الكشف لكن هذا كشف شيطاني فيضلهم ويقعون في أمور من المنكرات بحسب حالهم. وهذا يقع في بعض كلام ابن عربي من الغلو والعياذ بالله والكفر، هذا غير ابن العربي المالك الإمام رحمه الله، لكن مراده الصوفي الضال. قال وكان صلى الله وسلم، هذا في صلاة الظهر، ثم ذكر رحمه الله صلاة الظهر، قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. ماذا تقدم في حديث أبي قتادة وحديث أيضا جابر بن سمرة في قول سعد رضي الله عنه، وأنه أخبر أنه لا يألو ما اقتدى به من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على أنه كان يطول في الأولى ما يطول في الثانية، وهذا على الأغلب، أنه كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، لكن ربما وقع في بعض الروايات أن تكون السورة الثانية أطول أو الركعة الثانية أطول من الأولى، خاصة إذا قرأ سورتين متواليتين وكانت الأولى أقصر من الثانية مثلا، هذا قد يقع لسبح والغاشية، وهذا وقع في بعض الروايات لعله يأتي إن شاء الله. قال ويطوله لما يطول في الثانية، هذا على الأغلب وهو المستقر بسنة عليه الصلاة والسلام. وكان حين يطيلها حتى إنه كانت صلاة تقام فيذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، يعني كانت صلاة الظهر تقام فتعرض الحاجة لمن يريد الصلاة فيذهب يقضي حاجته في البقيع ثم يتوضأ ثم يأتي المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى لم يكبر بعد كما حديث سعيد الخدري في صحيحه مسلم، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. قال وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هذا رواه أبو داود عن أبي قتادة لما هو صحيحين حديثة، لكن هذه الزيادة عند أبو داود لما ذكر أنه يطول الركعة الأولى في حديثه ما يطول الثانية، قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وسند الصحيح. وجاء في رواية عند أبو داود أنه كان يقوم في الصلاة في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، لكن هذه الرواية لا تثبت، هذه الرواية لا تثبت، إنما الثابت هذه الرواية أنهم ظنوا ذلك. وهذا محتمل، ومحتمل يقال أن هذا هديه عليه الصلاة والسلام وإطالة الركعة الأولى، وليس المعنى أنه إذا كانوا مجتمعين ويغلب على الظن أنه يأتي أحد أنه لا يطيل فيها، هذا موضع نظر. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر ألف لام من تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. وتقدم أن رواه مسلم عن أبي سعيد وله روايتان. وكان أحيانا كان يقرأ والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وهذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي من طريق سماك عن جابر ابن سمرة، وسنده حسن والسماء والطارق والسماء والبروج. لكن هذا اللفظ لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي والنسائي تقديم سورة البروج على الطارق، وإن كانت الرواية لا تقضي الترتيب، لكن تقديم سورة البروج لأنها متقدمة في الترتيب. فلهذا جاءت رواية الترمذي والنسائي أنه يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وهذا والله أعلم، لأنه كان يقرأ بالأولى بهذه السورة وفي الثانية بسورة والسماء والطارق. ثم أيضا هو مناسب لأن البروج أطول من الطارق. قال والليل إذا يغشى، كذلك كان يقرأ فيها في صلاة الظهر والليل إذا يغشى ونحوها من السور. هذا رواه مسلم عن جابر ابن سمرة، وهذه السور متقاربة، هذه السور متقاربة، خاصة البروج والليل إذا يغشى، سور متقاربة، وبعضها ربما تكون أقصر منها مثل في السماء والطارق. ولهذا قد يكون قراءة بعض السور هذه في الركعة الأولى وبعضها في الركعة الثانية التي تكون أقصر منها. قال نعم، وربما قرأ إذا السماء انشقت، وهذا في صلاة أيضا الظهر، هذا في صلاة الظهر، وهذا رواه ابن خزيمة، إذا السماء انشقت ثبت أنه كان يقرأ بها في صلاة ماذا؟ صلاة العشاء، مع أن صلاة الظهر في حديث أبي هريرة وغيره أنه كان يقرأ فيها بما هو أطول. فالمقصود أن قراءته عليه الصلاة والسلام متقاربة في مثل هذه السور، ولا في حجام سمرة وكانت صلاته بعد تخفيفا صلاته بعد أي بعد صلاة قراءة صلاة فجر تخفيفا، وهذا يبين أنها متقاربة، قراءة هذه السور أنها متقاربة. نعم صلاة الظهر إلا ورد في حديث رواه أبو داود أنه سجد لكنه ضعيف، قال فظننا أنه قرأ سورة السجدة الإلاميم تنزيل السجدة، واللي يعرف أنه ضعيف يذكر الحديث لا يثبت. وكذلك أيضا روى مسلم عن جابر بن سمرة نحو ما تقدم، يعني قراءة في الظهر أن يقرأ فيها والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح نحو ذلك. قال في مسلم كان يقرأ في العصر في الظهر والليل إذا يغشى كما تقدم، والعصر نحو ذلك، والصبح أطول من ذلك، والصبح أطول من ذلك. نعم. قال وكانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر باضطراب لحيته. تقدم الإشارة إلى حديث خباب بما كنت تعرفون قراءته، قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. وكذلك أيضا روى لي أحمد عن رجل من الصحابة، روى أحمد عن زيد بن ثابت أنه كان يطيل قراءته، وأنه ذكر أنهم يظنون أنه يقرأ، أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. والنبي أيضا أخبرهم عليه الصلاة والسلام في بعض الصور التي قرأها، هذا لعل سيأتينا في بعض الصور أنه قرأ فنازعه بعضهم سورة قرأها في صلاة سرية، يعني عمران الحسين صحيح مسلم هذا يقرأ، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قراءته عليه الصلاة والسلام آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، في الأخيرتين، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين، قدر النصف، قدر النصف 15 آية، وربما اقتصر فيها على الفاتحة. وهذا على ما تقدم في حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد. حديث أبي قتادة يدل على أنه يزيد في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، حديث أبي سعيد الخدري يدل على أنه يقتصر على الفاتحة في الأخريين من صلاة العصر، لأن قال في حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد الخدري يقرأ 30 آية وفي الأخريين النصف من ذلك 15 آية، والأخريين والأوليين من العصر على قدر الأخريين ماذا من الظهر. فالمعنى أنه كان يجعل قراءته في الأخريين من الظهر بقدر الأوليين من العصر، فكان يزيد فيها عليه الصلاة والسلام، يزيد فيها عليه الصلاة والسلام. والأخريين من العصر على قدر النصف من ذلك، على قدر النصف من ذلك، وهو 15 يعني نحو من الفاتحة، وهي 7 آيات، وهي 7 آيات. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفيها في كل ركعة. إذن الفاتحة واجب، هذا واضح في كل ركعة، وأمر بقراءتها في كل ركعة، وقال وافعل ذلك في صلاتك كلها، هذا في الصحيحين لما علمه قال وافعل ذلك في صلاتك كلها كما تقدم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيها في كل ركعة، وهذا عند أحمد بن حبان. وإن كان الحديث دال على أنه يفعل في كل ركعة مثل الركعة التي علمه إياها في قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها، دال على أنه يجب عليه يقرأ الفاتحة في كل ركعة، لكن جاء نصا بإسناد صحيح عند أحمد بن حبان من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة. الحديث الأول ظاهر والثاني نص في ذلك. وكان يسمعهم الآية أحيانا دلالة على أنه لا بأس من إسماع الإمام المأمومين النغمة وبعض الكلمات أو بعض الآيات إسماع خفيف في قراءته في السرية. هذا وقع منه عليه الصلاة والسلام كما حديث قتادة: كنا وكان يسمعنا كما هنا يسمعهم الآية أحيانا. وفي حديث البراء بن عازب عند النسائي: كنا نسمع منه الآية تلو الآية بسورة لقمان والذاريات، سورة لقمان والذاريات. وهذا في الصلاة السرية، وهذا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. ويبين أيضا الإطالة، ولأنه عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه إذا ابتدأ سورة ختمها، وأنه كان يقرأ من أول السورة، هذا هو الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام، يقرأ من أول السورة ولا يقطعها إلا لعارض، وربما قسمها كما تقدم إذا كانت طويلة كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ الأعراف طول الطولين. وجاء في رواية عن عائشة عند النسائي أنه قسمها في الركعتين، وكذلك جاء عن زيد نفسه عند ابن خزيمة أيضا أنه فرقها في الركعتين. وصلاة الفجر أيضا نبه إلى أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنه إطالة في ذلك، كما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ بالبقرة، وهذا رواه عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وجاء أيضا عن عمر أنه قرأ بالبقرة رضي الله عنه، كأنه أخذ ذلك من أبي بكر رضي الله عنه، مع أنه كان يطيل أيضا في أخبار عدة منقولة عنه أنه كان يقرأ بسورة يوسف والكهف أو يونس والكهف في صلاة الفجر، كما ذكر البخاري معلقا عنه مجزوما به، وأن الأحنف قد صلى خلفه وسمع منه هاتين السورتين في صلاة الفجر. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. وهذا رواه ابن خزيمة وابن حبان عن أنس، ابن خزيمة وابن حبان عن أنس أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وظاهر هذا أنه قرأ سبح في الركعة الأولى وقرأ الغاشية في الركعة الثانية، وهذا هو المناسب للترتيب، مناسب للترتيب بترتيب يسبح قبل الغاشية. وأيضا في دلالة على أنه لا بأس أن تكون الركعة الثانية أطول، لأن سبح أعددتهم في ثمانية أسطر أظن، والغاشية تزيد بثلاثة أسطر 11 سطر، فإذا أخذ على ظاهره فتكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، وإن كان الأغلب أن إطالة الأولى كما جاء في الأخبار على الثانية، لكن قد يرجح إطالة الثانية لمراعاة الترتيب، مراعاة ترتيب السور، وأنه لأجل هذه المصلحة، وإن لم يكن واجبا ترتيب السور، لم يكن واجبا لا في الركعة ولا في الركعات، لا في الركعة ولا في الركعات، لكن ترتيبها أولى. وهذه رواية صحيحة، هذه رواية رواية ابن خزيمة وابن حبان، مع أنه جاء عن أنس أيضا عند النسائي أنه قرأ رضي الله عنه سورة سبح والغاشية. قال أبو بكر بن النضر بن أنس بن مالك: صلينا مع أنس بالطف مكان، فقرأ صلى قرابها الفجر، ثم أخبرهم أنه قرأ بسبح والغاشية كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث سناده ضعيف من جهة أن أبا بكر هذا مجهول، ويحتمل أنه هو هذا الحديث، يحتمل أنه غيره. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق، سماء والطارق. وهذا في صلاة الظهر والعصر، هذا في صلاة الظهر والعصر. وتقدم تكراره هنا ينظر يعني ما الذي جعله يتكرر هنا، وهل المراد أنه تكراره لأجل صلاة العصر، أجل صلاة العصر، لأن في نفس أيام سمورة أنه يقرأ في الظهر والعصر مع صلاة العصر مبوب لها بعد ذلك. ينظر كيف تكرار هذه الرواية مع أن سبقت الإشارة إليها في قراءة بالسماء ذات بروج والسماء والطارق كما تقدم. هو عن جابر بن سمرة، السنة أن يسلم عن يمين السلام واحد، ويسلم عن يمين يسارة، هذا قال لبعض العلم، فالأمر في هذا واسع الحمد لله إن شاء الله. يقول رحمه الله: وكان حين يقرأ بالسماء ذات البروج والسماء والسماء والطارق. وهذا رواه داود والنسائي والترمذي كما تقدم عن جابر ابن سمرة، وهو حديث صحيح. وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى، وهذا تقدم أيضا، وأنه في صلاة الظهر تقدم أنه كان يقرأ بالليل والليل إذا يغشى ونحو من السور عند مسلم رحمه الله. وكان يقرأ في صلاة العصر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولين فاتحة الكتاب سورتين، ويطول في الأولى ما يطول في الثانية. وهذا كله لأجل أن هذا هو فعله في الصلوات كلها، ومن ذلك صلاة العصر. لكن صلاة العصر كما تقدم يقرأ فيها على النصف على حديث سعيد الخدري، وربما كانت قراءة في العصر مثل قراءة في الظهر، مثل ما جاء أنه يقرأ في الظهر والعصر في بعض الأحاديث، كما في حديث جابر بن سمرة يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، السماء والطارق. كذلك أيضا في أحاديث تقدمت أيضا أنه يقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في الظهر، وربما كانت العصر دون ذلك، مثل ما أن بعض الصلاة كان يقرأ فيها سورة طويلة، ربما قرأ فيها سور قصيرة تماثل بعض قراءته في الصلوات التي يقرأ فيها سور أقصر، مثل صلاة الفجر مثلا قرأ فيها أحيانا في بعض الصور القصيرة. وكان يجعل ركعتين والأخيرتين أقصر الأولين قد نسوا وتقدم، ويقرأ فاتحة الكتاب، وكان يسمعنا أحيانا، ويقرأ بالسورة التي ذكرنا في صلاة الظهر، يعني أن صلاة العصر مقاربة لصلاة الظهر. وفي بعض الأحاديث ما يدل على الفرق بينهما، وبعض الأحاديث ما يدل على أنه يطيل الظهر جدا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن الذهب يذهب إلى البقيع ويرجع، والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها. وصلاة المغرب كان يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل، صلاة المغرب، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالمبادرة إليها قبل أن تشتبك النجوم، كما حديث أبي أيوب الذي رواه حديث أبي أيوب، كذلك رواه عقبة: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وقال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وكان يقرأ في أحيانا باقتصار مفصل، هذا كما في حديث أبي هريرة، رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند أحمد والنسائي، أنه كان يقرأ بقصة مفصل أحيانا، وإلا فقد أنكر زيد بن ثابت على مروان الحكم قراءة للمفصل لقصار السور، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بطول الطوليين. سيأتي حديث تدل على ذلك أنه كان يطيل القراءة فيه في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم ينصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. وهذا ثابت في الصحيحين، وهذا ما يرى من الأدلة التي كان استدل بعض العلماء على القراءة بقصار مفصل. وما ذكر الصحيحين حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصره أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، وهذا واضح أنه كان يبادر بها ولم يكن يطيل إطالة يظهر معها الظلام والليل، وقال حتى يبصر مواقع نبله. ومعلوم أن الصحابة رماة رضي الله عنهم، فكان واحد يرمي رميا بعيدا، فإذا كان يبصر موقع نبله بعد صلاة المغرب والنبل والسهم يذهب بعيد، فلا شك أن هذا يبين أن البصر منفسح وأن النور واضح ومتضح، وهذا يدل على أنه لم يكن يطير فيها. هذا أقوى الأدلة التي أو من أقوى الأدلة التي أنه كان يقرأ فيها مثلا بقصار مفصل، وكان يقرأ بطوال مفصل في أحاديث كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. فمتى أيضا حديث رافع عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أيضا بنحو حديث رافع خديج، وأنه كان حديث مواقع نبله أو موضع نبله، وسنده صحيح عند أبي داود. وقرأ في سفر بالتين في الركعة الثانية، وهذا يعني في صلاة المغرب، وهذا رواه أحمد رحمه الله عن البراء ابن عازب من طريق سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد. والحديث المعروف في الصحيحين عن البراء في صلاة العشاء، وهنا قال في صلاة المغرب، في صلاة المغرب في الركعة الثانية، وأن قرأ بالتين. هذه الرواية يظهر أنها لا تثبت، لأن من طريق أبي حيان سليمان أبي حيان، وهو في من حيث الجملة لا بأس به، هو من حيث الجملة لا بأس به، لكنه يقع له بعض الشيء. سليمان ابن حيان وهو أبو خالد الأحمر. والمعروف الروايات عن الثقات وعن الحفاظ أنها في صلاة أنه قرأها في صلاة العشاء، أنها قرأها في صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. أما هذه الرواية فالأظهر هو شذوذها على قاعدة أهل العلم في هذا، لكن من أهل من يخالف في هذه المسألة ويرى أن الراوي مثل أبي خالد بن حيان لا تعل روايته ولا يقال إنها ضعيفة إلا بشيء بين واضح، لكن من خالف قال إن تتابع الحفاظ والأثبات لهم أثبت منه، وأنه لم يحفظوا هذا، مع أن هذا بالنسبة للرواية كالشيء الغريب، كيف لم يحفظوه، كيف لم يعني ينصوا عليه. والروايات الصحيحة كما تقدم والمعروفة عن البراء رضي الله عنه في صلاة العشاء، فالذي يظهر أنه من أوهام أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان رحمه الله. وكان أحيانا يقرأ بطوال مفصل وأوساط، وهذا سبق مرارا، فكان يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سورة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وهذا رواه ابن حبان والطبراني في معاجمه الثلاثة عن ابن عمر، وسنده صحيح، سنده صحيح، وهو قراءة سورة الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، وهذا دلالة على أنه كان يطيل فيها أحيانا، وتارة بالطور مثل ما قرأ في الفجر بالطور قرأ في المغرب بالطور، لكن قراءته في الفجر بالطور كانت في حجة الوداع، لكن كان أيضا يقرأ بأمثال الطور في القدر في الحضر كما تقدم في حديث عقبة بن مالك، وكذلك جابر بن سمرة في قراءة سورة قاف وحديث قطبة بن مالك، قطبة بن مالك وحديث جابر بن سمرة. وهذا قراءة في الطور في المغرب، هذا حديث جبير مطعم في الصحيحين، حديث جبير مطعم في الصحيحين، هذا نقله قبل إسلامه، وكان جاء في أسارى بدر ثم كانت سببا في إسلامه رضي الله عنه. وتارة بالمرسلات، وهذا في الصحيحين عن أم الفضل رضي الله عنها، بل في الصحيحين أنه قرأ بها في آخر حياته، ثم يعني قالت ما صلى لنا بعدها، أن هذا في آخر حياته. فإذا كان هذا يعني في هذه الحال وقرأ بهم عليه الصلاة والسلام، وكان قد صلى بهم أياما وهو مريض، ثم لما اشتد به الأمر صلى في بيته، فيبين أنه في حال تمام الصحة، كانت قراءته أطول كما نقل في الأخبار المتقدمة. وقرأ بها في آخر صلاة صلاها، وهذا كما تقدم عن أم الفضل رضي الله عنها. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين في الركعتين، وهي سورة الأعراف، وهي سورة الأعراف، وهذا في صحيح في عند النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قرأ بهذه السورة، يبين امتداد وقت المغرب خلافا لمن قال إنه وقت واحد، والصواب أنه ممتد، لأن قراءته كانت مترسلة متأنية عليه الصلاة والسلام، وهي سورة طويلة، وقرأ بها في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. وتارة بالأنفال في الركعتين، وهذا روى الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت وقال هيثم رجاله رجال الصحيح، وروى أيضا في الكبير عن أبي أيوب رضي الله عنه، فثبت فجاء عن زيد بن ثابت وعن أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في الكبير رحمه الله، وقال في الجميع الهيثمي إن رجالهما رجال الصحيح، رجال إسناد حديث زيد بن ثابت عند الطبراني وحديث أبي أيوب عند الطبراني في قراءة سورة الأنفال في الركعتين. وهذا يبين أيضا أن قراءة مختلفة، لأن سورة الأنفال عشرة أوجه، تقدم أنه يقرأ بالستين إلى المئة وهي نحو من عشرة أوجه، هل يحتمل أن يقال أنه في الركعتين يتفق مع هذه الرواية، لأن عشرة، فإذا كانت قراءة الأنفال في الركعتين وهي عشرة أوجه أو نحو من ذلك، هذا يوافق رواية أيضا أي برزة أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، والوسط من ذلك ثمانون، وهي في الأغلب في كثير من السور نحو من عشرة أوجه، فيكون المراد بذلك أنه يقرأ بالستين إلى المئة أي في الركعتين، أي في الركعتين. وربما إذا كانت قراءته لبعض السور كان يقرأ ثلاثة أوجه، كان يقرأ ثلاثة أوجه كما في سورة قاف وسورة الطور، وهذا هو الغالب على طوال المفصل أنه نحو من ثلاثة أوجه، وربما بلغ أربعة أوجه أو يزيد ونحو ذلك. وكان يقرأ في سنة المغرب عليه الصلاة والسلام، أما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، هذا تقدم الإشارة إليه، تقدم الإشارة إليه، وأن هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ، وأنه رمق النبي عليه الصلاة والسلام أو يقرأ عشرين ليلة أو عشرين مرة بهاتين السورتين. وهذه الرواية أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، في سنة المغرب البعدية. وتقدم أن كثير الحفاظ أعلوا هذه الرواية وقالوا إن المعروف في قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر، وأن ابن عمر في صلاة الفجر من حيث هريرة، لكن هذه الرواية يحتمل إذا قيل في صلاة سنة المغرب، في سنة المغرب لأن سنة المغرب، لأن المغرب وإن كانت ليلية، وإن كانت ليلية لكن ليست كصلاة الفجر، صلاة الفجر ساعة لا يدخل فيها عليه أحد، أما صلاة المغرب فالأمر فيها أوسع لأن بعد صلاة العشاء وليس فيها يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينشغل عنهم بل يخرج إليهم بعد ذلك صلاة العشاء، أيضا ربما صلى أحيانا الراتبة في المسجد عليه الصلاة والسلام إذا شغل، وربما شغل فلم يصلها وصلى في البيت، هذا محتمل. قال قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. وصلاة العشاء كان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، كان يقرأ من وسط المفصل كما تقدم في حديث هريرة أن يقرأ من وسط المفصل، وأن الفجر يقرأ من طوال المفصل، وكان تارة يقرأ والشمس وضحاها وأشباهها من السور، يعني في صلاة العشاء. وهذا ثابت الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ رضي الله عنه أن يقرأ سبح والليل لا يغشى والشمس وضحاها، أمر أن يقرأ هذه السور، وموافق لهذه الرواية أيضا، أو هذه الرواية موافقة لتلك الرواية في الصحيحين، وهي عند أحمد الترمذي برواية بريدة وإسنادها حسن، إسنادها حسن. وكما تقدم دلالة على أن صلاة العشاء أيضا مقاربة لصلاة الظهر، وصلاة العصر مقاربة لهما، لكن ربما أحيانا خص بعض الصور بقراءة أطول، كما أنه ربما أطال في الظهر ربما أطال في المغرب، ونقل في المغرب ما لم ينقل في غيرها من الصلوات، يعني نقل ما لم ينقل في الفجر وقراءة سورة الأعراف. وتارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها عليه الصلاة والسلام، يعني سورة الانشقاق في آخرها، وكان يسجد بها، وهذا متفق عليه عن أبي هريرة، وقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه سبحانه وتعالى. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون، وهذه الرواية تقدمت، أو هذه الرواية هي التي عن البراء رضي الله عنه، وقرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى، لا نص على الركعة الأولى، الحديث الصحيحين عن البراء بدون تقييد مطلق، وهنا قال في الركعة الأولى، في الركعة الأولى. وهذه رواية عند النسائي وهي إسناد صحيح، إسناد صحيح، خلاف الرواية المتقدمة أنه قرأ بالتين في الركعة الثانية في سفر، وأن الثابت هو قراءة التين في صلاة العشاء. وهذه الرواية بيّنت أنه قرأ بها في الركعة الأولى. نعم. ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه بأصحابه كما تقدم، نهى عن الإطالة عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال، فقال النبي أتري أن تكون فتانا يا معاذ. الحديث وفيه أنه قال اقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ أيضا والليل إذا يغشى كما تقدم، فليصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، وهو متفق عليه عن جابر رضي الله عنه. وكان ربما جهر بالقراءة وربما أسر، يقصر القراءة فيها تارة يطيل أحيانا ويبالغ في قراءة أحيانا، كل هذا تقدم، كل هذا تقدم في صلاته عليه الصلاة والسلام، في إسراره وجهره. ثم ذكر خبر عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه صلى مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دلالة على أنه كان يطيل في صلاة الليل، وهذا ثابت في حديث أبي ذر وحديث عوف مالك وحديث عائشة وحديث كثيرة في طالة في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، حتى قال نعم. وهذا حديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه في قراءته للبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني أنه بدأ بالنساء قبل آل عمران مترسلا، إذا مر بتسبيح سباح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. نعم. في النفل في صلاة الليل، في صلاة الليل، وهذا لم ينقل إلا في صلاة الليل، وهو التسبيح والتعوذ لم ينقل صلاة. وإن كان الأصل أن ما ثبت في النافلة يثبت الفرض، لكن إذا دل الدليل أو عرف بالقرائن أنه لم يكن يفعل هذا في صلاة الفرض، فإني نقول إنه خاص بصلاة الليل، ثم خاص بالإمام المأموم يستمع. ولهذا حذيفة لم ينقل أنه كان يقول كما يقول، بل كان يستمع له عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر، لأنه نقل، لأن حذيفة رضي الله عنه نقل هذا الفعل وقد قام هذه الليلة، والصحابة يصلون خلفه الصلوات الجهرية كل يوم وليلة، كل يوم وليلة، ولم ينقل في خبر واحد ولا في حرف واحد أنه كان يقف وكان يسأل ويتعود ونحو ذلك، دل على أن هذا خاص بصلاة الليل. ثم صلاة الليل مبنية، أنها الفرض مبنية على التخفيف وعدم المشقة على الناس، خلال صلاة الليل فإذا صلى أهل الناس فليطول ما شاء، فليصلي كيف شاء. نعم. إذا كان دعاء قنوت لا بأس، أما إذا كان الدعاء وفي القراءة وسؤال هذا ليس محل قنوت، يؤمن معه في القنوت، قنوت النوازل قنوت الوتر. قال وقرأ ليلة وهو جع السبع الطوال، وحديث بحديث حذيفة كما تقدم رواه مسلم، رواه مسلم وفيه تقديم النساء على آل عمران، وجاء تقديم سورة آل عمران على النساء، جاء تقديم سورة آل عمران على النساء عند أحمد وأبي داود، وجاء أيضا عند أحمد أنه صلى تلك الليلة ركعتين، جاء عند أبي داود أنه صلى أربع ركعات عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الطرق كلها ترجع إلى سند فيه علة، هذه الرواية ترجع إلى شخص مجهول عن رجل يقال أبي حمزة النصار، عن رجل من بني عبس عن حذيفة، وبهذا لا تثبت هذه الأسانيد، لكن جاء الترتيب في حديث عوف مالك عند أبي داود وأحمد أنه قرأ البقرة ثم آل عمران ثم سورة النساء ثم المائدة. شك الراوي أيضا في الأنعام والأعراف هل قرأهما أو قرأ إحداهما. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعة أو قرأ ليلة وجع السبع الطوال، وهذا رواه أبو يعلى وابن حبان وابن خزيمة والحاكم عن أنس من طريق مؤمل ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ في قوله وقرأ ليلة وجع السبع الطوال، هذا كما تقدم عند أبي يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، رواه ابن خزيمة ورواه التلميذ ابن حبان، ورواه ابن حبان ورواه أيضا التلميذ والحاكم
ورواه أبو يعلى،
أبو يعلى أيضا، وأبو يعلى أيضا قريب من طبقة، أو ابن خزيمة قريب من طبقة أبي يعلى، لكن من طريق مؤمل ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ عن أنس رضي الله عنه. وكان حين يقرأ في كل ركعة بسورة منها، وهذا أيضا رواه الإمام أحمد عن حذيفة، لكن عن ابن عم حذيفة وهو مجهول، وهو مجهول أنه قرأ في كل قرأ القرآن، أنه قرأ كان يقرأ في كل ركعة بسورة منها، بسورة منها، لكن هذه الرواية كما تقدم فيها ذاك المجهول أو المبهم. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، وأنكر على عبد الله بن عامر ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أيضا أنه حيا الليلة كله، وهذا كله ثبت حديث عائشة رضي الله عنها في قراءة القرآن كله في ليلة، أو أيضا أنه قراءة القرآن كل في ليلة، أو كذلك أنه حيا الليلة كله عليه الصلاة والسلام، أنه حيا الليلة كله عليه الصلاة والسلام. بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن، اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ القرآن في كل شهر، مع أن جاء في حديث جيد عن خباب رضي الله عنه عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قام ليلة فصلى فلم يفر من صلاته إلا مع الفجر، وهذا وقع نادرا، هذه الرواية صحيحة عند النسائي، وأنه صلى ركعتين، لكن لعله لأمر عرض عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يظن لم تشهده عائشة، أو أرادت أن هذا هو الأغلب من هدي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. أما حديث عبد الله بن عمرو وهو الصحيحين، في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ القرآن في سبع، قال ولا تجعل ذلك، وهذا رواه البخاري ومسلم، ثم رخص أن يقرأ في خمس، وهذا رواه أحمد والترمذي والنسائي، يعني لما أنه طلب المزيد، وإسناد أحمد صحيح، ورخص له في رواية أن يقرأ في ثلاث عند البخاري، ونهاه أن يقرأ في أقل من ثلاث، أن يقرأ أقل من أن يقرأ في أقل من ثلاثة عند الدارمي، النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث هذا عند الدارمي بإسناد طريق عبد الرحمن زياد عن عبد الرحمن الأفريق أبو الرافع التنوخي، ولهذا الإسناد أيضا فيه ضعف. إنما الذي ثبت من قرأ لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث، هذا هو الثابت، لا يفقه القرآن من قرأه أو من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، هذا رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وأبو داود، أبو داود الترمذي والنسائي، لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم له لكل عابد سرة ولكل سرة فترة، لكل سرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة الحديث، وهذا رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، يعني بيّن أنه في حال شبابه ونشاطه، والسرة هي النشاط والقوة، وأن سوف يحصل لك شيء من الضعف، وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال له ذلك وصرح بذلك، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الرواية هذه صحيح، رواية أحمد في قوله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو، كذلك جاء معناها عن عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أيضا قال ذلك على نحو من ذلك، إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترة فترة سنة فقد هدي، ومن كان غير ذلك فقد هلك، ونحو من ذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، هذا رواه الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا فلا يصح، وأحد رواته متهم ضعف قيل التهم، وأنا قد راجعت أصل الشيخ وعلق عليه بعضهم بأنه تبين للشيخ ذلك، وأنه ضعفه في ذكره ضعف رحمه الله، وأخلق به ذلك رحمه الله، فالحديث ضعيف جدا من طريق شخص اتهم، حتى قال اتهم بعضهم بالوضع، فهذا الخبر لا يثبت. ولهذا يعني لا يذكر على سبيل التنبيه. وكذلك الشيخ رحمه الله بعد رجوعه فلا يكون هذا الحديث من هذا الكتاب، بل يعني يطمس عليه ويزال، يطمس عليه ولا يذكر، بناء على الشيخ تراجع عنه وضعفه، وينظر كلامه هل هو جعله باطل أو ضعيف، ينظر كلامه رحمه الله. نعم ضعيف جدا يعني عن كلامه هو. نعم قال نعم يقول قال ضعيف جدا. وكان يقول من صلى في ليل 100 آية فإنه يكتب من القانتين، وهذا رواه الحاكم عن عبد الله سلمان الأغر، وهذه الرواية في ثبوتها نظر الحقيقة. المعروف الرواية خلاف هذا اللفظ، حديث عبد الله بن عمر من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب1000 كتب من المقنطرين. أما هذه الرواية وقع فيها اختلاف، وفي بعض الروايات جمع يدل على أنه كتب من قرأ 100 آية كتب من القانتين، وهذا من صلى بمئة آية من يكتب من القانتين. عندي بمئتي آية، عندكم 200 نعم. هو الحديث المعروف بمئة آية، وهذا اللي في حديث عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا الروايات أخرى عن بعض الصحابة جاءت على هذا، وأنه من قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب10 آية يكتب من الغافلين. وحديث عبد الله بن عمر أتم من هذا وأشهر، ولهذا ذكره أحسن، ذكر حديث عبد الله بن عمر أحسن، وهو أن من قرأ 100 آية كتب من قرأ 10 آيات يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية لم يكتب من القانتين، ومن قرأ 2000 كتب من القنطرين. نعم. وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، وهذا روى أحمد الترمذي والنسائي برواية عائشة رضي الله عنها، وإسناده أيضا لا بأس به. وكان يقول من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين. هذه نعم، وهذه الرواية التي أيضا فيها نظر، وأنا أقصد هذه من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب غافل. والأقرب إن لم يكن الصواب لم يكتب من قرأ ب10 آيات لم يكتب غافل، ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب1000 آية كتب من القنطرين. وهذا هو المتفق مع الرواية المتقدمة، من صلى في ليل 100 آية لم يكتب من الغافلين. وهذه أيضا بعض من الحديث المتقدم الذي رواه الحاكم، لكن في ثبوتها نظار. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، يقرأ قدر خمسين آية أو أكثر. وهذا رواه الطبراني عن ابن عباس، وفي عطاء مسلم الخفاف أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية، يعني في صلاة الليل، في صلاة الليل. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما هو أصح في البخاري، أنه كان يسر السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. والاستدلال بهذا الرواية أحسن، لأنها ذكرته في السجدة، ودلالتها أيضا على الركعة، الركعة ظاهر وبين، لما علم الأخبار أنه في الغالب أن القيام أطول من الركوع، والركوع أطول من السجود في الغالب، أو يكون قريبا منه إن لم يكن أطول منه، فمن باب أولى أن يكون قيامه على هذا النحو أو أكثر عليه الصلاة والسلام. وإن كان أيضا نقل عنه قيام أقل من هذا، كما في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في كل ركعة قدر سورة المزمل، سورة المزمل يعني نحو من وجه ونصف الوجه، أقل من الوجه من وجهين. فهذا في بعض الأحيان، وسبق أن صلاته عليه الصلاة والسلام مختلفة،
يعني مختلفة في الطول. قال وكان وهذا وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل، قدر يا أيها المزمل، وهذا كما تقدم عند أحمد وأبي داود في حديث ابن عباس في قصة مبيته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناد هذه الرواية الصحيح، إسناد هذه الرواية الصحيح. ثم ذكر حديث خباب بن أرت رضي الله عنه في صلاة عليه الصلاة والسلام أن صلاة رغب ورهب، وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي، وأنه صلى الليلة كلها كما تقدم، أنه ربما صلى الليلة كلها لكن نادر، والغالب أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحيي الليل كله كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا رواه أحمد والنسائي عن خباب رضي الله عنه، إسناده صحيح. وربما وقع منه أنه يردد آية ليلة، يردد آية ويطيل قراءتها، يرددها عليه الصلاة والسلام حتى يصبح، وقام ليلة بها يردد حتى أصبح. إن تعذبهم فإنهم عبادك، فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد، يعني يقرأها في كل ركعة يرددها. فلما أصبح قال أبو ذر يا رسول الله ما زلت تقرأ لي حتى أصبحت، إلى آخر الحديث. هذا حديث رواه أحمد من الجسرة من دجاجة عن أبي ذر، عن أبي ذر، وجسرة متكلم فيها رحمها الله، لكن لحديث أبي ذر شاهد عن عائشة رضي الله عنها، له شاهد عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي، عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية من القرآن، قام بآية من القرآن، وهذا أصح ما ورد. حديث عائشة عند الترمذي أنه قام بآية من القرآن، وظاهر هذه الرواية أنه في جميع الليل، وكأنه كما في حديث ذر بها يركع وبها يسجد عليه الصلاة والسلام. وجاء له شاهد آخر أيضا عن أبي سعيد الخدري عند أحمد، عن أبي سعيد الخدري أنه ردد آية حتى أصبح، لكن إسناد مجهول. حديث أبي سعيد وحديث أبي ذر فيهما ضعف، حديث عائشة وصحهم عن الترمذي، لكن ربما يعضد بعضهما بعض ويشهد لهما حديث عائشة رضي الله عنها. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل، إن لي جارا يقوم الليل، بارك الله فيك. وقال رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها ولا يزيد عليها وكأنه يقللها. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا السياق عند أحمد، هذا السياق عند أحمد عن أبي سعيد الخدري، ورواه البخاري عن أبي سعيد، رواه البخاري أن رجلا قرأ ولم يقل إن جرى لي يردد قل الله أحد. وروى البخاري أيضا معلقا عن أبي سعيد عن أخيه أبي قتادة، يعني أخوه من أمه، ثم أخبر النبي أن قال إنها تعدل ثلث القرآن وهي قل هو الله أحد. وهذا مثل ما سبق دليل على أنه ربما ردد آية، وربما أقر من ردد سورة من السور القصيرة، وأن هذا لا بأس به. لو أن إنسان قام بآية أو بسورة قصيرة يرددها يتأمل فيها وينظر لا بأس بذلك، لكن لا يجعل هذا دائما كل ليلة، إنما لو فعله أحيانا فلا بأس. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، وربما كما تقدم كرر آية واحدة، وهذا في القليل من أحواله. ولأكثر الأخبار
والأخبار المتواترة الكثيرة صحيحين وغيرهما على أنه كان يقرأ في القرآن وكان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام في الركعة ويقرأ من 60 إلى 100 في النوافل وغير النوافل في الفرائض وكذلك في الفرائض، وربما توسط فقرأ من أوساط المفصل في صلاة الليل، وربما قرأ من الطوال كما حديث حذيفة وعوف وعائشة، وأوساط مفصل في حديث ابن عباس لما قرأ قدر سورة المزمل إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار.
وقال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. لعلنا نقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله ونكون إن شاء الله.